الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
ما زلنا مع الحديث التي من أجلها أودعت المصنف رحمه الله تعالى إلى تصنيف هذا الكتاب العظيم، كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة. نعم، روى بسنده عن ابن أبي شديك عن عمرو بن كثير عن الحسن رفعه، تعلمون مراسيل الحسن كالريح صراحة، لكن هنا بعض العلماء يرى أن مراسيل الحسن ثابتة، وهناك بحث لبعض المعاصرين على قوة مراسيل الحسن، عامة المسألة خلافية وغالب المحدثين على أنها ضعيفة. قال: من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام، يعني هو نيته خلاصا لإحياء الإسلام، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة، الله أكبر، يعني لم يفرق إلا الوحي. وقال صلى الله عليه وسلم: رحمة الله على خلفائي. قالوا: ومن خلفاؤك؟ هذا حديث لم يصح. قال: الذين يحيون سنتي ويعلمون عباد الله. وروى بسنده عن وهب بن منبه قال: الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمن. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: جعلنا الله وإياكم ممن أعز أمر الله فأعزه، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، جعلنا الله وإياكم ممن أعز أمر الله فأعزه وأبقى لله فكفاه والجأ إلى مولاه الكريم فتولاه. نعم، من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد، ومن تاب وآب إليه تلقاه من بعيد، سبحانه ربي المجيد. نسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن اصطفاهم وغرسهم غرسا لعبادته ونشر سنته ونصرة دعوته ورايته، اللهم أمين يا رب العالمين. حديث رحمة الله على خلفائي حديث باطل لم يصح بحال من الأحوال. قال الرامة هرمزي في المحدث الفاصل قال: هذا حديث باطل، وفيه أحمد بن عيسى الهاشمي كذاب. أما الحديث الأول: من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام، من جاء الموت وهو يطلب العلم. طلب العلم أفضل ما يتعبد به المرء لله جل في علاه إن خلصت نيته، وأشرف الناس وأفضل الناس على الإطلاق من اصطفاهم الله جل في علاه لنصرة دينه ولإحياء سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم طلبة العلم، كفاهم فخرا بقول الله جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فابتدأ بنفسه على أشرف مشهود التوحيد، وثنى بالملائكة وخيرهم خير خلقه، وثلث بالعلماء دلالة على منزلة العلماء وفضل العلماء. قال الله تعالى عن العابد في الليل قائما وساجدا، قال في نهايته: أمن هو قانت لله قائما وساجدا يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة: لا يستوون. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خذ ما هو أقوى من ذلك، فإن الله أسجد الملائكة لآدم وبين رفعته عليهم درجة بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: لم أكن لكم، إلى آخر الآيات، لكنه أمرهم بالسجود بعد ذلك فأذعنوا جميعا سجدوا لآدم عبادة لله جل في علاه. فالعلم رفعه درجة عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن محض إرادة الخير بمن يتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق والمفهوم، من لم يتفقه في الدين ما أراد الله به خيرا. ولما حضن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه دعا له بأعظم الأدعية: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. أشرف الطرق وأفضل الخلق على إطلاق طلبة العلم. وهنا يقول: من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام. فيها مسائل: المسألة الأولى طلب العلم لا ينقطع، والبحر والعلم بحر لا ساحل له. فيها دلالة واضحة أن طالب العلم بحق هو الذي لا يتوقف. لما قيل لأحمد: إلى متى؟ قال: بالمحبرة إلى المقبرة. حتى بعدما جلس وسموه بإمام أهل السنة والجماعة، عبد الله المبارك يتنقل بين المجالس يتعلم. قالوا له: تتنقل بين المجالس وبلغت ما بلغت، ألا تكتفي؟ قال: وكيف أكتفي ولا أدري الكلمة التي قد أنجو بها جاءت أم لا. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح: لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. والنبيل بحق من العلماء الذي يرى كفأه فيدارسه ويذاكره، ويرى عالمه الذي هو فوقه فيجلس تحت قدميه لا يتكلم حتى يتعلم. وانظر إلى من هو أدنى منه فيرفق به فيعلمه. الغرض المقصود أن العلم لا ينقطع، وأن طالب العلم لا يتوقف. لذلك قال: من جاءه الموت وهو يطلب العلم لا يتوقف. من ذاق العسل لا يمكن أن يذهب إلى مرارة غيره، وعسل الدنيا بأسرها طلب العلم. كما قال الإمام الشافعي: مسألة من العلم يشنف آذانه بها تغرز في قلبه خير له من أن يعانق غانية استغنت بجمالها عن كل ما يجملها. قال: من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام. يحيي به الإسلام هنا إخلاص، فطلب طلب العلم بالإخلاص. والإخلاص عزيز جدا، وهو سر بين الله جل في علاه وبين عبده، لا يعلمه ملك مقرب فيكتبه، ولا شيطان مارد فيفسده، بل هو سر بين الله وبين عباده. يضع الله الإخلاص في قلب من يشاء. وأن العبد لا يكون مقبولا عند ربه إلا إذا أخلص. وكل عمل لم يكن لله فيه النصيب الأعظم لا يقبل عند الله جل وعلا، فهو مردود، وصاحبه مرذول محتقر لا شيء له ولا قيمة له عند ربه جل وعلا. ثلاثة: أول من تسعر بهم النار، عالم يقال له: ماذا عملت فيما أنعمت عليك به؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته فيك. فيقول الله تعالى: كذبت، تعلمت ليقال عالم، وقد قيل: وزاد به في نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع الله به. أعوذ بالله. جزاء وفاقا وأجرا طباقا، والمنافق لا يؤتى إلا بنقيض قصده. فطلب العلم لا للوجاهة ولا للرياسة ولا للتقدم ولا للشهرة ولا للظهور، ما طلبه إلا لنصر الدين الله جل في علاه، ما طلبه إلا إخلاصا لله جل في علاه، والله أعلم بالمخلصين. لذلك قال رب العالمين: فاعبد الله مخلصا له الدين. فقال يحيي به الإسلام ما تعبد الله إلا بذلك، فهو يطلب العلم لإحياء كلمة الله جل في علاه، لإعلاء كلمة الله جل في علاه. فمن فعل ذلك فعل الله له ما يريد، وجعل نصرة الدين على يديه، وجعله مقدما على العالمين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قرأها معاذ رضي الله عنه وأرضاه: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. والحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. فمن عاش ليحيي الإسلام وطلب العلم ليحيي الإسلام، هذا الذي اصطفاه الله جل في علاه على الأنام. لأنه كما قال ابن عيينة: العلم له صولة وجولة، طلبنا العلم لغير الله، لكن شوف فأبى الله علينا إلا أن يكون لله. وقد قال الإمام الثوري: هذا العلم شريف، فمن طلب به الدنيا أخذها، ومن طلب به الآخرة أخذها، ويا ويل من طلب به الدنيا فهو أبخس الناس صفقة، فأبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه. رحمك ربي رحمك، وأنت أعلم بالبشر وأعلم بالضعف الذي نحن فيه، وأنت أرحم الراحمين. وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. فمن عاش طالبا للعلم عالما متعلما معلما ليحيي الإسلام ليرفع راية سيد الأنام، هذا الذي له عند الله جل في علاه الحظوة والمكان الرفيعة والمنزلة العالية، من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام ينصر به الإسلام، وأحياء الإسلام لا يكون إلا بالعلم. وهذه فيها دلالة واضحة على فضل العلم وفضل العلماء، وأن العلماء صمام آمان هذه الأمة، وأن الأمة لا ترتقي ولا تنجو إلا بوجود العلماء. ولذلك كانوا في السلف إذا هلك كما في بني إسرائيل، إذا هلك نبي تلاه نبي، وأيضا في هذه الأمة المرحومة كان إذا هلك عالم تلاه عالم، يخلف الله على الأمة عالما. فإن وجدت العلماء في قلة وفي ندرة يموتون ولا ترد خلفا لهم، فاعلم أن الله أراد بالدنيا الانتهاء والدنيا إلى زوال، وما أراد النجاة للقوم إلا بوجود العلماء. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. والوكيل ينزل منزلة الأصيل، من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة. والمعنى هنا أن النبي والعالم لا يفترقان إلا درجة الوحي، والعالم لا يعمل إلا بالوحي، فصار وكيلا حقا للنبي الأصيل صلى الله عليه وسلم، وصار وريثا حقا لنبيه. لذلك قال: لا يفرق بينهم في الجنة إلا درجة النبوة فقط، الوحي، وهو يعمل بالوحي. يعني الفارق بين العالم وبين النبي أن النبي يأتيه جبريل بالوحي، هذا النبي الأمين، نعم. والعالم لا يتصرف ولا يحكم ولا يفتي إلا بذلك أو ما قاربه، والعلم ومدارك الأحكام نص ومعنى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الفقيه رحمة الله على الغرفائي الذين يحيون سنتي ويعملون بها ويعلمونها عباد الله. طبعا هذا حديث باطل، يغنين عنه قول النبي صلى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. فقالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، فهؤلاء يحيون الدنيا بأسرها بنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه لا علم إلا العلم بالسنة، ومن جهل السنة فلا علم له، ومن جهل السنة فلا علم له. والعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه. فالذين يحيون الدنيا بأسرها إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ينصرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء خاصة الله جل في علاه، خلقهم الله لحفظ كتابه وحفظ سنة نبيه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المصلوب قال: وضعت آلاف الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ستعرفونها؟ قال له الأمير مبتسما: يعيش الألجاء، يعيش لها جابدة قوم خلقهم الله له. إن الله يغرس لهذا الدين غرسا، يستعملهم لنصرة دينه، يستعملهم لعبادته، يستعملهم لنصرة دينه، ولا نصرة للدين إلا بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالسنة نجاة، سفينة النجاة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من رام علما فعليه بالسنة، من رام نصرة فعليه بالسنة، من أراد حياة كريمة فعليه بالسنة، من أراد شرفا ورفعة وعزا وتمكينا فعليه بالسنة، من أراد أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة فعليه بالسنة. الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله نسأل الله أن نكون جميعا منهم. اللهم أمين رب العالمين. ثم قال المصنف: والفقيه العفيف الزاهد أهل متمسك بالسنة، فهو فقيه وزاهد في الدنيا، الدنيا عنده لا تساوي شيئا، ما أرادها ولا أراد فيها تمكينا ولا وجاهة ولا مكانة، أرادها معبرة ليست لحي مواطنها. كان فطنا للبيبة، علم أنها لا تساوي شيئا، لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فتركها. فإن الله لو كانت تعدل عنده جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن كان من أفقه الناس، علم أنها السبيل إلى الوطن الأصيل، فكان يستعملها معبرة للآخرة، يغرس فيها غرسا يعبد الناس لرب الناس، ويحيي السنة فيهم، فكان ناصرا للسنة قامعا للبدعة على حياته في هذا. فالفقيه الزاهد التارك لهذه الدنيا، والزهد حتى لا يجهله الجاهل، الزهد لا يتلمس غنى أو فقرا، أو الزهد لا يستلزم علامته أو لا تستلزم علامته غنى أو فقرا، بل الزهد في الغنى وفي الفقر، لأن الزهد في حقيقته زهد القلوب، كما قال الإمام أحمد: ألا يفرح بدرهم دخل، ولا يحزن على درهم قد رحل. مالي وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. فتحت الدنيا بحذافيرها عن عمر بن الخطاب، وكاد يبكي وهو يقلب كنوز كسرى قيصر، فقل أدى أناس هذا إنهم لأمناء. الدنيا لا تساوي شيئا، ضرب الله لها مثلا رائعا في كتابه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال الفقيه الزاهد المتمسك بالسنة: أولئك أتباع الأنبياء على كل زمان، أو في كل زمان، أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. فلذلك بين صلى الله عليه وسلم خير الناس وأفقه الناس وأعلم الناس، حيث أناط الخيرية بالفقه في الدين. الفوائد المستنبطة لهذا: فضل العلم والعلماء، عبد به المرء لربه جل في علاء إن صدق وأخلص، كل عمل عند الله مردود إلا ما كان إخلاصا لوجه الله تعالى، ومن أشرك هدم كل ما فعل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. رأس كل خير الزهد في الدنيا، ورأس كل خطيئة التعلق بالدنيا. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا. قال: من صلى علي مرة صلى يوم الجمعة ليلة الجمعة يوم الجمعة، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. وقال: من صلى ليلة الجمعة يوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. أسناد فيه كلام لكن يستأنس به. وقد قال في يوم الجمعة: خير يوم من طلعت عليه الشمس، فأكثر من الصلاة علي فيه، صلى الله عليه وسلم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.